بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. تقدم في البحث عن تعميم الحكم لكل موارد العلة، تقدم أن هذا الأمر تعميم الحكم الذي هو الشق الثاني من مفهوم التعليل، الذي هو الشطر الإيجابي من مفهوم التعليل، أن هذا الأمر لا يختلف ولا يتخلف سواء كان التعليل ارتكازيا أو تعبديا كما تقدم مفصلا قريبا. على أي حال، أصل المطلب بغض النظر عن خصوصية التعبد والارتكازي، بالرغم من وجود إشارات لوجود مخالف صريح لتسرية الحكم إلى موارد، إلى عامة موارد تحقق العلة، لكني لم أظفر بمن يخالف في ذلك. فمع وجود الإشارة إلى مخالف، إلا أنه يبدو أن المخالف لا يعتد به، فيكاد يجمع الأصوليون على صحة تعميم الحكم لعامة موارد تحقق العلة، حتى من كان منهم يتوقف في أصل مفهوم التعليل. لا فرق من هذه الناحية الآن، احنا مو أصل المطلب بغض النظر عن هذه الخصوصية، هو من يرى أن التعليل له مفهوم، سواء كان يراه مختصا بالارتكازي أو مشتركا مثلا مع التعبدي أيضا. من يرى أن للتعليل مفهوم، فطبيعي هو ينتقل أيضا إلى موارد تحقق العلة. من كان يتوقف في أصل مفهوم التعليل ولا يراه إلا كحصة من حصص مفهوم القيد، الذي هو لا مفهوم له بحسب تحقيقات المتأخرين وبحسب ما يبني عليه هو كالسيد الحكيم الأكبر قدس سره، الذي تقدم ونستذكر أيضا كلامه من جديد، تقدم أنه يقول: وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه، أعني قولهم عليهم السلام: كل ما غلب الله تعالى، إلى آخره، كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر، يقول: فغير ثابت. مفهوم التعليل يقول: فغير ثابت لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد، فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا كان بفعله. فيعني هو قدس سره لا يقبل أن التعليل يفيد الانتفاء عند الانتفاء، وغالبا ما يكون السبب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أنه لا يرى أن التعليل هو المناط التام للحكم، وإنما قد يكون التعليل جزءا من المناط، ومن ثم لا يمكن البناء على ذلك. فهو بناء على هذه الرؤية المفروض ماذا يقتضي الحال؟ أنه إذا وجد العلة في مورد آخر لا يبني عليها. ليش؟ لأن هي هذه العلة مو هي مناط الحكم. صحيح، لأن هذه العلة مو مناط الحكم، يعني بعبارة أدق ما نحرز أنها مناط الحكم. إذا ما نحرز أنها مناط الحكم، بعد بأي مسوغ ننتقل من وجود العلة في مورد آخر غير الموضوع، ننتقل منه لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم، لأن هذا هو مو مناط. لو كان هو مناط لاستفاد عادة منه المفهوم، ومن ثم إذا استفاد المفهوم طبيعي يستفيد التعميم. ليش؟ لفرض المناطية، يعني أنت وأمثالك ممن يبنون على الشقين الجناحين في المفهوم، أنت تقول أنه على أي أساس؟ لأن هذا هو العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، ما دام هو العلة فإذا انتفت انتفى الحكم، إذا لم تنتفي يوجد الحكم. زين، فإذا وجد في مورد آخر غير الموضوع أيضا ماذا؟ يعني راح نوصل إلى نفس النتيجة. لكن السيد قدس سره رغم أنه هو يبني على هذا المبنى ولا يقبل ماذا مفهوم التعليل إلا في حدود مفهوم القيد، أكثر من هذا ما يشوف مفهوم التعليل، فهو لا يقبل. إيه هو وحسنت مفهوم القيد يعني هو يعبرون عنه بال... هو تعبير عصري لعله لمفهوم الوصف.
يعني هو يشوف مرات قد يكون
يعني. لا هو يفيد غايته بنحو الموجب الجزئي ما بمفهوم بعد. فهو لا يقبل إفادة التعليل الانتفاء عند الانتفاء مطلقا في طبيعي الحكم. ما بان عن المفهوم. غايته ينتفي مثلا شخص الحكم أو بعد على غرار الكلام في الوصف اللي هو معروف في تحقيقات المتأخرين. لكنه هو نفسه قدس سره رغم هذا البناء اللي احنا الآن مو بصدد أن نناقش، لأن الموضوع تقدم في أصل الانتفاء عند الانتفاء، فهذا مو محل كلامنا أن نناقش صحيح، لكن نقول أنه رغم أنه يبني على هذا البناء لكنه يبني في بعض كلماته على صحة الانتقال من التعليل الوارد في موضوع ما إلى موضوع آخر تحرز فيه العلة نفسها. لماذا؟ لإثبات الحكم. يعني ماذا أريد نوصل إلى هاي النقطة؟ الآن إحنا مو بصدد أن ننقد أو مثلا نذكر أدلة ووجوه على إثبات أو نفي ما قاله قدس السر. إحنا غرضنا خلي يصير واضح، ربما الكتابة قاصرة عن بيان المطلوب، غرضنا أن نقول أن هذه المسألة وهي شمول الحكم لكل موارد العلة خارج أطار الموضوع، هذه المسألة بالغة من الوضوح حدا بحيث حتى من يتوقف في مناطية التعليل هو مع ذلك يبني عليها، فكيف من لا يتوقف الأمر السلام بالنسبة إلى أوضاح؟ فهذا يصير شاهد ونكتة إضافية مؤيدة لما بنينا عليه من أن التعليل إذا تحقق عليكم السلام إذا تحققت العلة في مورد آخر من الموارد التي ظفرنا بها خارج الموضوع أيضا نبني على الحكم. ليش مبنى راح يختلف؟ هو ما يقول ما تجري العلة، هو توقف عن استفادة الانتفاع عند الانتفاع، يعني هو توقف عن استفادة مفهوم التعليل بالجانب بالشق الأول من عنده، زين توقف هناك بالشق الثاني قبل، معناه الشق الثاني حاله أوضح من الشق الأول. الشق الأول شنو كان؟ انتفاع عند انتفاع المفهوم السلبي، صحيح ولا لا؟ فهو السيد قدس سره الذي توقف في ذلك الأمر اللي احنا ما نتفق وياه في توقف، لكن بالنتيجة هو رأيه توقف. مع ذلك عندما نأتي لتتبع موارد استنباطاته الفقهية نجد أنه على الأقل في بعض الأحيان يبني على الشق الثاني من دلالة التعليل، الشق الثاني من مفهوم التعليل الذي هو الشق الإيجابي، واضح؟ فيقول قدس سره مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال عليه السلام، احنا نقتصر من كلامه على محل الشاهد، قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه هذا هو محل الشاهد، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به. هنا البحث عند السيد في ماذا؟ في أنه القاضي غير الشرعي اللي هو مو قاضي السلطة وطاغوت، يعني بهذا المعنى الأخص القاضي غير الشرعي اللي هو مو قاضي خلافة وسلطة وكذا، هل أن ما يؤخذ بحكمه يكون سحتا أو لا؟ الرواية تتحدث في موضوعها عن ماذا؟ الآية. عن بلي الآية
ويستند إلى آية 60 في 60 قصد على ما السحت
ليش مولانا هاي مقرنة عبارته؟ ما موجودة أمامكم العبارة؟ بل فهو قاعد يقول مقبولة ابن حنظلة. بالنتيجة هو الحجة عنده هو الآية للرواية. أحسنتم. فالرواية بعد ليش نقول الآية مقبولة ابن حنظلة؟ موضوعها ما هو؟ في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة، صحيح ولا لا؟ فهذه المقبولة تضمنت زين موضوعها ماذا؟ التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة. يعني ماذا؟ يعني هو القضاة اللي هم مرتبطين بالسلطة، يعني قضية مرتبطة على الأقل القاضي اللي هو السلطة تدعم قضاء مثلا، على أقل التقادير. لأن تحاكم إلى السلطان وإلى القضاة. فيقول ماذا في أثناء المقبولة؟ قال لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به. ثم هو يعقب يقول نعم مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان والقضاة، هذا مورد الرواية، يعني هذا هو الموضوع. فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء. لو فرضنا شخص من أهل العلم هو اشتبه حسب نفسه أنه بلغ مرتبة أنه له حق القضاء، بلغ مرتبة الاجتهاد المطلوب في القضاء، وهو في الواقع لم يكن كذلك. فإذا قضى وحكم بين الناس فهو ليس واقعه شرعيا، قضاؤه ليس شرعيا. في مثله هل يكون ما يؤخذ بقضائه مأخوذا بحكم الطاغوت أو لا؟ يقول فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقد شرائط القضاء. المورد لا يعم، صحيح واضح. هو شو استثنى المورد؟ قال المورد مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان والقضاء والقضاة. فلا يعم، يعني ما الذي لا يعم؟ المورد. فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقد شرائط القضاء. اللهم استدراك، يعني الرواية من حيث موردها ما تنفع، لكن قد واحد يظن أنه هي كلها ما تنفع، يصير استدراك، يعني رفع ما يتوهم ثبوته. واضح بعد؟ اللهم إلا أن يستفاد العموم من التعليل بقوله عليه السلام لأنه أخذه بحكم الطاغوت، إذ الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء المحرم. فش صار؟ صار معنى الطاغوت عنده يشمل كل قضاء محرم، وهذا صار علة علم لحرمة الأخذ من القاضي السلطوي. خلينا نقول وما دام هذا صار هو التعليل، فأي مورد تتحقق فيه هذه العلة هو يطبق. والدليل ماذا؟ عموم التعليل، معسل الدليل عموم التعليل. فاستفاد من التعليل في غير مورده استنادا إلى عمومه، وأخذ بالمفاد الإيجابي لمفهوم التعليل. صارت النتيجة هذه؟
يعني مو بقوة كلام، إلا أن يستفاد العموم تسرية قوله بهذه المقولة،
له هو طريقة السيد هذا يفتي عادة من عند دليل بهذا النحو، يفتي على طبق، هو طريقة اللي مأنوس بالمستمسك، وأنتم مأنوسين بالمستمسك مدة طويلة بخدمتكم في درس المستمسك، فهو طريقة السيد هذا. يعني فتأمل جيدا هم مدل على التوقف، تأمل جيدا يعني أكد على المطلب. هذا هم ما هم هذه قضية من الأمور الواضحة في لحن قول الفقهاء. إذا قال الفقيه فتأمل، أو حتى غير الفقيه، بعض الأحيان حتى بكتب الفلسفة والمنطق والنحو ربما ما أدرس، إذا قال فتأمل معناه عنده تردد بالمطلب. إذا قال مثلا فتأمل جيدين هذا معناه أن المطلب مهم وهو لا تردد له في المطلب. هذه هم قضية من الأمور المعروفة هسه قد يكون شوي شوي هجرت اللغة القديمة بعد مو كلش مأنوسين به، ولا هي هاي من أوضح الأشياء في طريقتهم في التعبير هذا. وكلامه قدس سره ظاهر في الاستناد إلى التعليل في إثبات الحكم لكل مال يؤخذ من قاض غير شرعي حتى وإن لم يكن من قضاة السلطة الجائرة، وهو وإن كان خلاف الظاهر، وإن كان خلاف الظاهر كلام السيد، وهو وإن كان خلاف الظاهر من حيث تعميم عنوان الطاغوت لكافة القضاة غير الشرعيين. احنا اصل الصغرى ما نقبلها، ما نقبل انه هذا من موارد تحقق الاهل. ظاهر العبارة مو هذا، ظاهر العبارة شيء اخر. ولكن وهو وكلامه قدس سره وان كان خلاف الظاهر من حيث تعميم عنوان الطاغوت لكافة القضاة غير الشرعيين، لأن الظاهر من معنى الطاغوت يعني اللي هو مأخوذ بحالة الطغيان، وحالة الطغيان القدر المتيقن الواضح منها هي الحالة السلطوية، لكنه فيما نحن بصدده من تعميم التعليل مطابق لما انتهينا إليه. وهذا هو محل كلامنا، نحن الآن مو بحثنا في القضاء مع السيد، احنا نريد نتصيد مبنى الأصولي في الاستفادة من الأدلة التي تتضمن التعليل، هذا هو غرضنا صحيح؟ لكنه فيما نحن بصدده من البحث في تعميم التعليل إلى الموارد الأخرى غير الموضوع المعلل مطابق لما انتهينا إليه من كون التعليل دالا على تحقق الحكم حيثما تتحقق العلة حتى في خارج الموضوع المعلل حكمه بها، فهذا يكون مؤيدا لما بنينا عليه. معناه القضية تدرون من يصير تطابق في الاستفادة، هذا يؤكد جدا أن هذه الاستفادة في محلها، إلا أنه نكتشف وجود خلل في ذلك بحيث نعرف منشأ الخلل في مثل هذه الحالة. هذا ما يصلح حجة، لكن هو نفس تطابق الكلمات على استفادة ما هو بطبيعته مؤشر على الأقل منبه للوجدان لأن هذه الاستفادة في محلها. ما نريد نقول هذه قاعدة كبروية كلية دائما لا تختلف ولا تتخلف، يعني قد في بعض الأحيان نتوقف عن القبول ببعض الاستفادات العامة، نفترض أنهم لم مثلا يدققوا في شأن من الشؤون، لم يلتفتوا إلى نكتة من النكات، هذا ما نمنع من عنده، ما نريد نقول هم الإجماع الأصوليين في أمر ما يصير حجة، هذا مو منهجنا، ولكن هو منبه علما لهذا الأمر العرفي.
يعني هنا التأييد تحت الخطاب الأولوية اجتمع تحت الخطاب الأولوية وهذا التعليل.
هو ليش ما ذكر قال فحوى الخطاب؟ هو استدل بالتعليل. نحن ما نريد نبحث الآن موضوع القضاء، احنا نريد نبحث انه هو كبرى تعميم التعليل لغير المورد المنصوص على تعليله، هذا بحثنا. وقد ذكر سيدنا الاستاذ دام ظله بني شنو ثاني؟ لا لا، هو بعد البحث في اصل هذا المطلب، كلام السيد الاستاذ في اصل هذا المطلب هو كلام مفيد يضيء بعض الجوانب في المسألة، فنجد أنه من المفيد النظر فيه. وقد ذكر سيدنا الأستاذ دام ظله أن من مفهوم الموافقة التعدي عن مورد الدليل لجميع موارد العلة المنصوصة، حيث يستفاد من التعليل دوران الحكم مداره وجودا وعدما، كما في قولنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، حيث يستفاد منه عموم النهي لغير الرمان من أفراد الحامض وعدم النهي في الرمان غير الحامض. هذه كلمة صريحة إلى في المفهوم بكلا شقه. ولما كان الأول مطابقا للحكم المنطوق في الإيجاب، لأنه بالنسبة إلى إيجابي بعد مو سلبي، ولما كان الأول يعني استفادة عموم العلة ولما كان الأول مطابقا للحكم المنطوق في الإيجاب كان من مفهوم الموافقة، ولما كان الثاني مخالفا له فيه كان من مفهوم المخالفة. لطيف جدا، يعني احنا الحمد لله انتهينا على نفس النتيجة قبل ان نلتفت الى عبارته، لان جيت اصور هو اصلا ما باحث المطلب، ولكن الان وجدنا انه هو قد سبقنا الى تنقيح هذه القضية وبيان ان التعليل فيه هذان الامران، ومن ثم سيكون التعليل مصداقا لمفهوم المخالفة ولمفهوم الموافقة ايضا. مو عجيب، لان احنا عادة هو مستفيدين من عنده، يعني هو اذا استفدنا شيء ربما هو من خلال الذاكرة العميقة او يعني المعلومات اللي هي تصير في الذهن، وقد يطلع منشأ القضية هو بعض التنبيهات. على اي حال، قال ولما كان الثاني مخالفا له فيه كان من مفهوم المخالف، لكن اهل الفن الاصوليين لكن اهل الفن اقتصروا في مفهوم الموافقة على مورد الأولوية العرفية. من ذكروا مفهوم الموافقة شنو ذكروا به؟ الأولوية عادة، مثل فحوى يعبرون عنه، ولا تقل لهما أوف، يستفيدون من عند حرمة الضرب بالكم. إنزين، لماذا اقتصروا؟ هو صار بصدد أن يلتمس لهم عذرا في ذلك. لماذا اقتصروا على في مفهوم الموافقة على، لا مو الشق الثاني، على مفهوم الموافقة في مورد الأولوية العرفية، ولعله لعدم كونهم بصدد حصر أفراده لوضوح الحال فيها وعدم الخلاف في التعدي عن مورد أدلتها. وهذا أمر واضح جدا ما يحتاج لبحث، هذا احتمال، أو لأن التعدي بفهم عدم الخصوصية بسبب ارتكازيته لم يلتفت إليه تفصيلا لينبه على كبراه الجامعة بين أفراده. فهو يفترض ماذا؟ أنه إذا انتقلت من العلة إلى مورد آخر أنك لابد أن تفهم ارتكازا عدم الخصوصية، يعني لا خصوصية للموضوع المعلل، لا خصوصية للمورد، فلابد أن تفهم عدم الخصوصية. أو لأن التعدي بفهم عدم الخصوصية بسبب ارتكازيته، بسبب كونه أمرا ارتكازيا ومطابقا للمرتكزات، لم يلتفت إليه تفصيلا لينبه على كبراه الجامعة بين أفراده، والتعدي في على كبراه، نعم أنا أظن أنه العبارة هو ذكر مو بس مفهوم يعني مو ما ذكر مو فقط التعليل، ذكر فهم عدم الخصوصية صحيح، وهذا يريد يشير هو ذكر عدة موارد بها مفهوم موافق. يقول فهم عدم الخصوصية مفهوم موافق، التعليل مفهوم موافق، واضح إن شاء الله. فمن صار بصدد أن يبين المناشئ في إهمالهم لذكرها كمصادق لمفهوم الموافق، صار يجي يحلل بعض الأمور بالخصوص، مو يحللها تحليل عام، فيقول مثلا قضية فهم عدم الخصوصية اللي هو ذكرها سابقا، احنا ما ذكرنا عبارته فيها، موضوع فهم عدم الخصوصية هذا مرتبط بماذا؟ هذا مرتبط بأنه هو هذا أمر استظهار عرفي وأمر واضح بعد ما لاحظوا الجامع الكلي إله، وإنما لاحظوا مورد ما التفتوا إلى الجامع العام له. على أي حال، إحنا المفروض في الكتابة هذا ما فهم عدم الخصوصية مو محل بحثنا، هذا نحذف، مفروض نحذف، نركز فقط على كلامه في التعليل، صحيح لولا هذا المفروض يحذف، هذا مما يختصر، لأن هذا ما مرتبط بكلامنا، هو كلامه واسع، احنا نقتطع منه ما هو مرتبط بمحل كلامنا، فالأنسب هذا يحذف. والتعدي هذا محل بحثنا، والتعدي في مورد العلة المنصوص قد تعرضوا له في الجملة في مباحث القياس فاستغنوا بذلك عن التنبيه له في مباحث المفاهيم، واضح ان شاء الله. طبعا احنا الان اللي حصل عندنا في الاصول المعاصر شنو؟ هذا تعليقا على كلام سيدنا الأستاذ. اللي حصل عندنا في الأصول المعاصر قضية القياس صارت من أوضح الواضحات أنها ما تصلح للاحتجاج بها، مو أمارة من الأمارات ولا كذا، فتدريجيا أهمل اندثر مع ما حد ذكره. صحيح ستشوفوا مثلا كتب المعاصرة مذكورة مثلا بالكفاية، أكو بحث عن القياس ما أتذكر بحث عن القياس، حتى في كتبنا مثلا أصول الفقه الحلقات غيره. ها أصول الفقه ذاكرة بلي صحيح، أصول الفقه هو مهتم أنه لبعض المطالب الأخرى، نعم، في الانفتاح على الآخرين وكذا، لكن مثل الحلقات ما مذكور بها بحث عن القياس، فيما أتذكر ما أكو بحث عن القياس، ما أدري الساعة الناس يخافوا. المهم فش صار هذا المطلب هو مهم، يدس الكلام فيه وين؟ في بحث القياس، فهو حق يدس في عنوان باطل. القياس أكو في التشنيع وتجديد عليه تغليظ بالقول، فأصلا إدخاله هناك هو يربك المطلب. صحيح لو لا؟ ثم تدريجيا هجر القياس، من هجر القياس حتى هذا المطلب الحق هجر، خسارة المين مفروض هذا يصير إلى تبويبة المناسبة إلى يكون في الباب المناسب له على أي حال، أو غفلوا عن كونه منها فاستغنوا بذلك عن التنبيه له في مباحث المفاهيم. ليش؟ لأنه بحثوا بالقياس، أو غفلوا عن كونه منها، كما لعله لأحد الوجهين لم يذكروا قصر الحكم عن الموضوع الفاقد للعلة المنصوصة في مفهوم المخالف. يعني الشق الأول من المفهوم أيضا يقول إما للغفلة أو لأجل أنه بعد في القياس، لكن هو أصل استحقاق هذا المطلب لأن يكون من المفهوم السيد يقر به، لكنه عملا ما تصدى إلى التنظير له، وليته أولاه العناية التي يستحقها. عادة كان أيضا يقدم أمور نافعة جدا. والمهم هو اكتفى بما ذكر ووجد أن الأمر عند هذا الحد هو يكفي، انتهى كلامه دام ظله. انتهينا من ماذا؟ من مطلبنا، وهو أننا استفادة الحكم المذكور للعلة في غير موارد الموضوع المعلل في الموارد الأخرى التي تتحقق فيها العلة، أن هذه الاستفادة من الأمور الواضحة التي هي واضحة وجدانا، هي واضحة عند الفقهاء في تطبيقاتهم الفقهية، هي واضحة عند الأصوليين، فهذا الأمر المفروض أن يكون جزءا من الرؤية العامة والبرنامج الذي يعني يستند إليه، أو خلينا نقول المنهج الذي يستند إليه الفقيه في الاستنباط. هذه القضية ما يصير يهملها، وهذه هي قضية كبروية عامة ومسألة أصولية بالمعنى الأخص للمسائل الأصولية، لا تختلف عن أي بحث آخر من أبحاث المفاهيم. انتهينا من عدها. حدها ما هو؟ تدرون بعض الأحيان يصير تسامح توسع بالمطلب أزيد من اللازم. نعم، لا معنى للتوسع في تطبيق الحكم خارج أطار العلة لوجود مناسبة ما تقتضي ذلك. فإحنا إذا ردنا نستفيد الحكم نستفيد في أي حد؟ في حد ما يكون مصداقا للعلة، فلازم نحرز أن هذا من مورد من موارد من مصادق العلة، من موارد العلة، ما عدا ذلك بعد ما ينفعنا. فمثلا ذكر المحقق الثاني، هذا مطلب مفصل بدقة، نأجله أحسن، والحمد لله رب العالمين.